بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتاب البيوع في باب العرايا وغير ذلك، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في اللقاء الماضي الكلام عن حديثي الباب، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتكلمنا هناك عن الوجه الأول المتعلق بهذين الحديثين وما يتعلق بتخريجهما، والكلام عن ألفاظهما. بقي الكلام حول جملة من الأوجه الأخرى، وهو الوجه الثاني في معاني ما جاء في هذا الباب أو في هذه الأحاديث. قوله في حديث زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. العرية مشددة الياء، مشددة الياء، وهي في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله العين والراء والحرف المعتل أصلان صحيحان متباينان، يدل أحدهما على ثبات وملازمة وغشيان، والآخر يدل على خلو ومفارقة. ثم قال: وأما الأصل الآخر، يعني الثاني، فخلو الشيء من الشيء، من ذلك العريان، يقال منه قد عرى، من الشيء يعرى، وجمعه عار وعرات. ما قال: ومن الباب الثاني أعرى القوم صاحبهم إذا تركوه وذهبوا. ثم قال: وأما العرية من النخل، وما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرايا، قال: فإن قياسه قياس الذي ذكرناه في الأصل الثاني، يعني الخلو، خلو الشيء من الشيء. قال: وهو خلو الشيء عن الشيء، انتهى. فهي العرية إما أن تكون فعيلة، بمعنى فاعلة، فعيلة بمعنى فاعلة، كما قاله الأزهري رحمه الله وجمهور أهل اللغة، لأنها عريت من جملة التحريم، عريت من جملة التحريم فأخرجت، أو لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت، فتكون مأخوذة من عرى يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم كما قلت خرجت أو أخرجت، فخلى صاحبها ومالكها عنها من بين نخله خرصا، أو عزلت فعريت عن المساومة في البيع عن بقية نخل الحائط. واضح؟ هذا إن قلنا بأنها فعيلة بمعنى فاعلة، وله وجه آخر وهي أن تكون فعيلة بمعنى مفعولة، وهذا قاله جمع من أهل اللغة كالهروي والجوهري وغيرهما من أهل اللغة، وهذا مأخوذ من قول القائل أعريت الرجل النخلة أي أطعمته، أي أطعمته، فهو يعروها متى شاء، فهو يعروها متى شاء، بمعنى أن يأتيها فيأكل منها متى شاء، يأكلها رطبا. يقال عروت الرجل إذا أتيته تطلبه معروفا أو تطلب معروفا. يقول فأعراني أي أعطاني، كما تقول طلبت إليه أو طلب إلي فأطلبته، يعني سألني فأعطيته. وهذا يكون من أن تكون يعني معناها على هذا الوجه مشتقة من التعري وهو التجرد، وذلك أن النخلة يعريها صاحبها ليجعل لهذا الشخص ثمرتها عامها ذلك، فيعروها ويأتي الرجل إليها ويتردد عليها، وعليه يكون الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها لا كل أعوامها، عامها فقط، العام الذي جاءه فيها. ولماذا دخلت الهاء عليها التعرية؟ قال الجوهري رحمه الله إنما دخلت فيها الهاء لأنها أفردت عرية، فصارت أفردت وصارت في عداد الأسماء، مثل النطيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة تقول نخلة عري بدون الهاء، نخلة عري بدون الهاء. هذا ما يتعلق بها من حيث اللغة، والكلام حولها كثير، هذا ملخصه. أما من حيث الاصطلاح تعريف العرية، من حيث الاصطلاح قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم جماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد، هذا جماع أمره ما يتعلق به. أما من حيث الاصطلاح كما قلت
هذا جماع الأمر فيها. أما من حيث الاصطلاح فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في المراد بها شرعا، اختلف في المراد بها شرعا، انتهى. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله صورا للعرايا، وهذه الصور مبنية على اختلاف العلماء في تحديدها. هذه الصور المختلفة بناء على اختلاف العلماء في ماذا؟ في تحديدها. نأتي على جملة من هذه الصور ثم نذكر ما يدخل منها في العرايا وما لا يدخل في العرايا بناء على كلام الإمام الشافعي الذي ذكرته آنفا في جماع أمر العرايا. من صورها أولا أن يقول الرجل لصاحب الحائط البستان: بعني ثمر نخلات بأعيانها، هذه النخلة وهذه يحددها بأعيانها، بخرصها من التمر، بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض البائع، يقبض من المشتري، يقبض منه التمر، فيبيع البائع هذه النخلات بأعيانها ثمارها لهذا المشتري بخرصها تمرا ويستلم التمر، يسلم إليه النخلات بالتخلية، يتركه فيأخذها متى شاء، وينتفع المشتري بها رطبا، ينتفع بها ماذا؟ رطبا. وهذا قول للإمام الشافعي رحمه الله في معنى العرية. الصورة الثانية أن يهب، انتبه، أن يهب، أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات معينة أو ثمر نخلات معلومة من حائطه وبستانه، يهبه ثمارها، وكما مر أنه يتردد عليها، هذا البائع أو الواهب يتضرر من دخول الموهوب له إلى بستانه، يتضرر من تردده على هذا الحائط، فيأتي الواهب ويخرص ثمرات هذه النخلات ويشتري منه رطبها بقدرها أو بقدر خرصها من التمر، يعجله له ووهبه، ثم يتضرر فيأتي الواهب يخرص هذه الثمار ويعجل لصائل الموهوب له ذلك تمرا حتى لا يتردد على ماذا؟ على حائطه. هذا قول للإمام مالك رحمه الله، وقد سبق في اللقاء المنصرم أن نقلناه عن الإمام البخاري فيما نقله عن مالك في الصحيح. الصورة الثالثة أن يهبه إياها هذه النخلات وهذه الثمرات، ويتضرر الموهوب له، يتضرر من؟ الموهوب، ليس الواهب، يتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا، وهو لا يحب أن يأكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فماذا يفعل هذا الموهوب له؟ يبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا، إما أن يبيعه على الواهب أو على غيره. هذه الصورة الثالثة. الرابعة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني من هذا البستان وهذا الحائط نخلات معلومات يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة. عن خرصها في ماذا؟ في الصدقة. إذن هذا الثمر الذي على النخلات لم يدخله بيع، لم يدخله ماذا؟ استثناه لنفسه من خرص الصدقة، فلم يدخله ماذا؟ بيع. طيب لماذا سمي عرايا؟ لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، أخرجت فلم تخرص في الصدقة، رخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها رطبا أو بخرصها تمر، آسف. واضح؟ له هذا، له هذا. الخامسة، الصورة الخامسة، أن يعري الرجل أو أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، يهبه تأكل تتصرف تبيع كما تشاء. هذه هبة، هبة مخصوصة. الصورة السادسة، أن يعري عامل الصدقة الذي يأتي، نعم، ليخرص ما فيها، أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات، هذه لك وهي معلومة، معلومة واحدة اثنتان ثلاثة أربعة يحددها له، هذه يعريها له ولا يخرصها في الصدقة. من الذي لم يخرصها؟ عامل الصدقة، بخلاف التي مرت رابعا فإنه صاحبها يخرجها عن خرصها في الصدقة. الصورة السادسة والصورة الخامسة، هاتان الصورتان لا بيع فيها، لا بيع فيها. جميع هذه الصور كلها صحيحة وتسمى عرايا عند الإمام الشافعي وجمهور العلماء، أما مالك فقصرها على ما تقدم ذكره سابقا. في الصورة كم؟ الصورة كم؟ الثانية التي ذكرتها، الصورة الثانية التي تقدم ذكرها، وهي أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليها فيخرصها، يعني الواهب، ويشتريها منه بقدر خرصها من التمر كما مر. أما أبو عبيد، الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، فحصر العرايا على الصورة الرابعة من صور العرايا التي مرت معنا من الصور الست، وزاد رحمه الله أنه رخص لهم أن يأكلوها رطبا ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار، ولا ادخار، واضح؟ هذه جملة ماذا؟ صور العرايا. وكما قلت اختلف، نقل الحافظ أنه اختلف في المراد بها ماذا؟ شرعا بناء على اختلاف ماذا؟ هذه الصور. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: واختلف أيها أهل العلم، واختلفوا في تفسير العرايا. فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسير بتفسيرين، تفسير بتفسيرين. كان مالك يقول، وذكر قول الإمام مالك، ثم قال: أما التفسير الآخر فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه، فذكر الصورة الرابعة التي تقدم ذكرها لكم قبل. ثم قال، أعني الإمام ابن المنذر، هذا أصح المعنى الثاني وهي الرابعة عندنا، قال: هذا أصح في المعنى من الأول، أي من الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. عموماً بارك الله فيكم، يمكن بعد النظر في هذا كله أن أجمل تعريف العرايا اصطلاحاً فأقول: تعريفها من حيث الاصطلاح: بيع الرطب ليخرج الوهب والهبة، بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون 5 أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه، ولا ثمن معه. نأتي إلى الوجه الثالث في حكم بيع العرايا، في حكم بيع العرايا قولان لأهل العلم: القول الأول الجواز، وهذا قاله جمهور أهل العلم، قاله الإمام مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والظاهرية وبعض الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في جماعة كثيرة من أئمة العلم. الثاني عدم الجواز، منع منه أبو حنيفة رحمه الله، وقصر أبو حنيفة العرية على الهبة، قصرها على الهبة. استدل الجمهور بحديثي الباب، حديث زيد وحديث أبي هريرة، وما جاء في معناهما كحديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها إيش؟ رطبا. تأمل اللفظ الثاني الذي ذكره المصنف عندكم وقال: يأكلونها ماذا؟ رطبا. وحديث سهل قال: يأكلها أهلها ماذا؟ رطبا. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم هي نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم، أذن لهم، وغير هذا من الأحاديث. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، والرخصة إنما هي استباحة محظور، الرخصة إنما هي استباحة محظور مع وجود السبب الحاضر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة لم يبقى لنا رخصة بحال، كما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو كذلك. أما من منع كأبي حنيفة ومن قال بقوله، فاستدل هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن المزابنة، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، وأنه بيع الثمر بالتمر، وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث الناهية عن المزابنة. وعلل أيضا بعضهم بأنه بيع للرطب بالتمر من غير كيل أحدهما، وهو الرطب على ماذا؟ على رؤوس النخل، ولهذا لم يجز، لم يجز. الصواب أو الراجح من القولين هو الأول. أما النهي عن المزابنة ما استدل به من منع فهو نهي عام، نهي ماذا؟ عام. والترخيص في العرايا مخصص منه، مخصص منه، فجاء مستثنا من هذا العموم، مستثنا من هذا العموم، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا، وفيه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، إلا العرايا. ثم نقول لمن منع أيضا، من الذي رخص في العرايا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نهى عن المزابنة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي نهى عن المزابنة هو الذي رخص في العرايا، هو الذي رخص في العرايا، فيجب المصير إلى هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام: فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقا، وأخذنا بحديث العرايا وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر. انتهى كلامه. إذن من قال بهذا القول عمل بهذه الأحاديث ماذا؟ كلها. عرفتم؟ الوجه الرابع: شروط بيع العرايا أو العرية. اعلم بارك الله فيك أن أهل العلم ممن أجاز وقال بجواز بيع العرايا نظر إلى النصوص الواردة في هذه المسألة، واستخرجوا جملة من الشروط الواجب توافرها في بيع العرايا، متى فقدها شرط منها لم يجوز البيع. ألخص لك هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون بيعها بخرصها مقداراً من التمر كيلاً لا جزافاً أو جزافاً أو جزافاً، كما مر معنا أن في الجيم ثلاث حركات. ما معنى أن يكون بيعها بخرصها مقداراً من التمر؟ يأتي العارف الخريت فينظر إلى هذه النخلات وعنده معرفة وحذق، يقول هذه خرصها يعني مقدارها تقريبا يساوي لو يبست وتحولت إلى تمر لوزنت 30 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، أيا كان كيلا، إذن يكون مقدارها 30، 100، 200 من التمر كيلا ليس خرصا. الكيل في التمر ليس خرصا، الخرص في ماذا؟ في الرطب الذي على رؤوس النخل، ولا يكون جزافا ولا جزافا هكذا بالكم، لا، لا بد أن يخرص كيلا. ثانيا أن يكون ذلك الخرص فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 إيش؟ أوسق. الوسق 60 صاعا نبويا، الوسق 60 صاعا نبويا، فتكون 5 أوسق قرابة ماذا؟ 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، فلا يجوز الزيادة على ذلك، يعني إن زاد عن هذا لا يجوز دون 5 أوسق، دونها دون 5 أوسق. الثالث القبض في المجلس، القبض في المجلس قبل التفرق، بمعنى يأخذ البائع، بائع هذه الثمار الرطبات، يأخذ التمر كيلا ويخلي للمشتري هذه الثمرات وهذه هذا الرطب على رؤوس ماذا؟ النخل، يجذه ويأخذه متى شاء. رابعا بدو صلاح الثمر على النخل، لا بد أن يكون هذا الثمر على رؤوس النخل قد بدا صلاحه، قد بدا صلاحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا نهى عن بيع الثمر قبل بدو ماذا؟ صلاحه. خامس الشروط حاجة المشتري إلى أكل الرطب تفكها، يأكلونها رطبا، يأكلونها حاجته إلى أكلها ماذا؟ رطبا، ولا يحتاجها تمرا، عنده تمر وقد جاء به كيلا، هو يحتاجها إيش؟ رطبا. فلو تركها على رؤوس النخل بعد أن خلى بينه وبينها صاحب الحائط، لو تركها حتى صارت تمرا لم يجز، لم يجز وبطل العقد، ما لم يكن له ثمة عذر شرعي مقبول يعذر به، أما أن يتعمد الترك بدون عذر لا يجوز، ويبطل بذلك العقد. سادس الشروط: ألا يكون مع المشتري ما يشتري به هذه الرطبات سوى التمر، ليس معه هذا المشتري الذي يريد الرطب ليس معه ما يشتري به إلا ماذا؟ إلا التمر، كما مر ليس له ثمن يشتري به. واضح؟ قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، ثم قال: وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق مثلا من التمر مثلا، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية. هذا جائز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. انتهى كلامه. حديث زيد الأول كما ترى رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، صحيح؟ حديث زيد رضي الله عنه لم يقيد فيه الرخصة بأوسق محددة، أليس كذلك؟ لكن جاء التقييد في حديث من؟ حديث أبي هريرة الثاني، حديث أبي هريرة الثاني. لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب وهو يتكلم عن فوائد هذا الحديث وأوجهه، قال: الحادية عشرة: لم يقيد الرخصة في هذا الحديث بقدر مخصوص، يعني حديث زيد. وفي الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة، وذكر حديث أبي هريرة عندنا في ماذا؟ في الباب. وفيه أن الذي شك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق كما مر معنا في الوجه الأول شك داود، إن كنتم تذكرون شك داود، قال رحمه الله: فجعل الفقهاء هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث، وقالوا: تتقيد الرخصة بأقل من خمسة أوسق، واختلفوا في جوازها في خمسة أوسق، دون خمسة جائز، الخمسة اختلفوا فيه. لماذا؟ للشك الذي جاء بهذا في هذا الحديث. قالوا: لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، هذا الأصل مزابنة، وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها، فوجب الأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ وهو دون خمسة أوسق، وبقيت الخمسة أوسق على التحريم، لأن محل إيش؟ محل شك، لأنها محل شك. قال: وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية، وهو الذي رواه القاضي أبو الفرج من المالكية، ورواية المصريين الجواز، وهو المشهور عند المالكية. انتهى. والصحيح أن خمسة أوسق محرمة، لأن اليقين يقضي على الشك، اليقين يقضي على الشك، وهو كذلك. ومما أنبه به قبل أن أختم أن هذا النوع من البيوع، هذا النوع وهو بيع ماذا؟ العراية، يكاد يندر وجوده الآن، يكاد يندر وجوده الآن. والسبب في ذلك وجود النقد، وجود ماذا؟ النقد في عامة أيدي الناس. لا أقول لا يوجد، لكن أقول ماذا؟ يندر وجوده. فإن وجد فهذه هي شروط ماذا؟ صحة بيع العرايا. عرفتم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد كبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، هذا ثالث أحاديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول تخريجه، نتكلم عن اللفظ الأول ثم عن اللفظ الثاني. أما اللفظ الأول فأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما اللفظ الثاني وهو قوله: ولمسلم، إلى آخر كلامه. هذه العبارة وهي قوله ولمسلم مشعرة بأن الحديث من أفراد مسلم، أن الحديث من أفراد مسلم، إلا أن الحديث ليس كذلك، بل الحديث أخرجه البخاري أيضا، فهذا اللفظ في الصحيحين ليس هو فقط لفظ من؟ لفظ مسلم. فهذا اللفظ أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه مرفوعا. جاء لفظه عند البخاري: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومثله عند مسلم، إلا في قوله: فثمرتها للبائع، جاء عنده عند مسلم: فثمرتها للذي باعها، والمعنى واحد. عند البخاري لما قال عن العبد: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، لفظ وله مال هذه لم ترد عند مسلم، إنما جاء اللفظ عنده. نعم، كما هو: من ابتاع عبدا فله مال، من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، بدون وله مال، والمعنى واحد ولا يضر ذلك، لأن المراد هو مال، المال الذي مع العبد، المال الذي مع العبد. وهذا الحديث، هذا الكلام حول اللفظ الثاني مما قد استدركه أهل العلم على المصنف، فقد ذكر الحافظ ابن الملقن في الإعلام مستدركا على الإمام المقدسي صاحب العمدة، قال: قوله ولمسلم إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراد مسلم وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضا. ثم ذكر ذلك، ثم تعقب الحافظ ابن العطار الشافعي في العدة، التمس العذر للإمام المقدسي عبد الغني في وجه في كونه أنه قال أو أحال إلى ماذا؟ إلى مسلم، اعتذر له. والنكتة في هذا أن الحافظ ابن الملقن تعقب اعتذار ابن العطار، قال رحمه الله عن ابن الملقن قال: وكأن المصنف اغتر بكون البخاري لم يذكره في صحيحه في باب من باع نخلا قد أبرت وفي باب بيع النخل بأصله بهذه الزيادة، يعني ما أوردها في هذين البابين. وإنما اقتصر أي البخاري على القطعة الأولى، فظن يعني المصنف أن الثانية من أفراد مسلم فاجتنب ذلك، أي الإحالة إلى البخاري. وهذا الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس، يعني أخرجه في غير مظنته، أخرجه البخاري. ماذا يريد بقوله بعد هذا بكراريس؟ يعني أن البخاري لم يخرج الحديث في مظنته، هذا مراده. قال: فاستفد ذلك. ثم قال: وقد وقع للمصنف أيضا مثل ذلك في عمدته الكبرى. الحافظ المقدسي له كتاب العمدة، عمدة الأحكام الكبرى. قال: وكأنه أخذه منها. ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر عن المصنف بشيء غلط فيه، فقال في شرحه هذه، يعني ابن العطار وهو كذلك في شرحه، هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى مسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما، لكن من رواية سالم عن أبيه أن عمر، يعني من رواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب، يعني فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه. ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، هذا كلام ابن العطار، لأن سالما ثقة وهو أجل من نافع فزيادته مقبولة. وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهي إشارة مردودة. قال: فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمر، والزيادة عنه أيضا، والذي خرجه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن عمر مرفوعا، فجعلاه من مسند عمر لا من مسند ابنه. هذا كلامه، يعني انتهى كلام من؟ ابن العطار، وهو كذلك عند الرجوع إليه في العدة هو كذلك. قال الحافظ ابن الملقن هذا، وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش، فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا، ولم يذكره الحميدي أيضا في جمعه بين الصحيحين من روايته، والحديث ثابت فيهما، يعني في الصحيحين، من حديث سالم عن أبيه وهو ابن عمر مرفوعا بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم هنا والبخاري في الباب السالف الذي عزيناه إليه، إلى أن قال: فالاعتراض، يعني على المصنف، فالاعتراض باق على المصنف، وكأن ابن العطار توهم هذا بما ذكره شيخه النووي في شرح مسلم، فإنه قال: قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلى آخر اللفظ، هكذا روى هذا الكلام البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، وسالم ثقة هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة. وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. هذا كلام، يعني كلام من؟ النووي. قال ابن الملقن، وهو كلام صحيح لا اعتراض عليه، وليس به، يعني في كلام من؟ النووي، وليس به ذكر عمر أصلا، يعني لم يذكر النووي في كلامه عمر، إنما سالم عن أبيه ابن عمر، واضح؟ انتهى. إذن الاعتراض ماذا؟ باق، والتنبيه باق. وهنا أنبه أيضا إلى أن نحو الكلام الذي نقده الحافظ ابن الملقن على المصنف وما اعترض به على ابن العطار، كذلك قاله نحوه تماما العلامة الزركشي في نكته على العمدة، في نكته على ماذا؟ العمدة. ولا أدري، بالنسبة لي لا أدري أيهما أسبق في هذا النقد، أهو ابن الملقن؟ الوفاة بينهما 10 سنوات، هم كلاهما معاصر، كل منهما معاصر للآخر، فهما متعاصران، لكن لا أدري هذا الكلام أيهما أسبق، والورود التوافق أو التوارد وارد، والله أعلم. فلا يأتي فلان من الناس ويقول إن ابن الملقن قد توفي بعد وفاة الزركشي 10 سنوات، إذن هو أخذه عنه، هذا لا يمكن الجزم به، لا يمكن الجزم، لأن هذا متعلق بتأريخ تأليف الكتابين ووقوف أحدهما على قول الآخر، لذلك لا تشغل نفسك من أخذ ممن، إنما يقال أن هذا النقد أيضا وهذا الاعتراض ذكره من؟ الزركشي رحم الله الجميع فيما أخذ على المصنف وعلى شرح ابن العطار. وضح هذا؟ نعم. الوجه الثاني كم لنا؟ طيب، الوجه الثاني في المعاني قوله في حديث ابن عمر: نخلا قد أبرت. جاء في الصحيحين، سأتكلم عن التأبير، جاء في الصحيحين من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرئ أبر أو أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. وفي صحيح مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. في حديث الباب: نخلا قد أبرت أو أبرت، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المجهور أبرت، ومشددا يعني يطلق أيضا اللفظ ماذا؟ مشددا والراء مفتوحة أبرت. فإن نعم يقال أبرت النخل آبره أبرا بوزن أكلت الشيء آكله أكلا على هذا الوزن، ويقال أبرته مشددا أو بالتشديد، أؤبره تأبيرا بوزن علمته أعلمه تعليما، والتأبير التشقيق والتلقيح، والتلقيح انتهى. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أهل اللغة أبرت النخلة، ثم ذكر التخفيف وماذا؟ والتشديد، ولكن بعزوه إلى أهل ماذا؟ اللغة. ثم قال وهو يتكلم عن معناه، قال: أن يشق طلع النخلة، أو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، طلع ذكر النخل. والإبار هو شقه، يقال في الإبار هو شقه، سواء حط فيه شيء أو لا. الشق يسمى إبارا، يعني لا يلزم معه التلقيح، واضح؟ لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: تأبير النخل تشقيق الأنثى، أنثى النخل تشقيقها أو تشقيق الأنثى لتلقيحها بطلع ذكر أو بطلع الذكر. فالإبار هو الشق، سواء وضع فيه طلع الذكر أم لا. تقول منه: أبرت النخلة بالقصر والتخفيف، أبرها، ويصح أبرها. قال القرطبي في المفهم: بكسر الباء وضمها، كلاهما صحيح. نعم، إبراً فهي مأبورة، وأبرتها بالتشديد، وبرها تأبيراً فهي مؤبرة. ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال: وقد روي أن إباره أن يتحبب، أن إيش؟ يتحبب، انتهى. ما الذي يدل على أن المراد بالتأبير كما قلنا التلقيح الشق وإيش؟ والتلقيح. ما جاء في صحيح مسلم من حديث طلحة رضي الله تعالى عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، يعني متسلقين للنخل حتى إلى رؤوسها، ماذا يفعلون؟ يؤبرون النخلة. قال: على رؤوس النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يصنع هؤلاء؟ يعني ماذا يفعلون على رؤوس ماذا؟ النخل. فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، هكذا اللفظ، يجعلون الذكر في الأنثى فيلحق فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، يعني هذا التلقيح. قال: فأخبروا بذلك، فتركوه ما أبروا بعد ذلك. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني ما ظهر ماذا كما ينبغي من النخل إن ترك تأبيرها. قال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، لأنه قال: ما أظن يغني ذلك شيئا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يلقحون، يعني النخل، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا، بعد ذلك خرج ماذا؟ شيصا. فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ ماذا به هكذا؟ قالوا: قد قلت يا رسول الله كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال الحافظ النووي رحمه الله: قوله في حديث طلحة يلقحون هو بمعنى يأبرون أو يؤبرون، برواية في الرواية الأخرى، واضح؟ فالروايات يوضح بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، وخير ما فسر حديث رسول الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعناه إدخال شيء أو إدخال شيء طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله، بإذن الله. بعض النخل قد يؤبر ولا تثمر، فهذا كله بأمر الله جل وعلا، ولكنه أخذ بالسبب. وهنا فائدتان: الفائدة الأولى قالها الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام: لا يلقح جميع النخل، لا ينقح جميع النخل، بل يؤبر البعض ويشقق الباقي، يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول، يتطاير يعني بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع، فتنبت بأمر الله. إذن ليس بالضرورة لا بد أن تكون، لكن لو شققت يتطاير طلع النخل الذكر فيصيبها بأمر الله تعالى. عرفنا؟ إذن لا يؤبر ماذا أو لا يلقح جميع ماذا النخل. الفائدة الثانية ذكرها الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: هذا إبار ثمر النخل، يعني هكذا يفعل، يؤتى بطلع الذكر ويوضع في ماذا بعد أن تشقق أو يشقق طلع ماذا الأنثى، أو يترك مشقوقا ثم يأتي ذلك بماذا بانبعاث ريح الفحول. قال: هذا إبار النخل، وإبار يعني هل هذا لابد حتى في ثمر التفاح والبرتقال وهكذا؟ ليس كذلك. قال: وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بأنه إذا فعل به ثبت ثمره وانعقد، بعضها هكذا بعضها هكذا بحسب ما جرت به العادة، عادة الفلاحين. يختلف هذا التأبير من بلد إلى آخر، صحيح؟ كل بحسبه، كل بحسبه. قال فإذا بأنه إذا فعل به ثبت ثمره وانعقد، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وانعقادها وإن لم يفعل فيها شيء، وإن لم يفعل فيها إيش؟ شيء. وضح؟ قوله في الحديث من باع نخلا، النخل اسم جنس، النخل اسم جنس، والنخيل جمع وليس بجنس، النخيل جمع وليس بجنس، والنخل يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. قال الله تعالى أعجاز نخل منقعر، وقال أعجاز نخل خاوية. والنخلة تسمى أيضا أو قد يطلق عليها شجرة، يطلق عليها ماذا؟ شجرة. وفي البخاري في الصحيح ما شجرة لا يسقط ورقها، ما شجرة لا يسقط إيش؟ ورقها. الحديث الطويل الذي فيه ماذا؟ حديث ابن عمر ومن معه. ثم فسرت هذه بأنها إيش؟ النخلة. إذن يطلق عليها ماذا؟ شجرة. قوله في الحديث إلا أن يشترط المبتاع، ما المراد بالمبتاع؟ المراد بالمبتاع المشتري. ما الدليل على هذا؟ ما تقدم معنا في رواية مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترط الذي اشتراها. واضح؟ أيضا مما يدل على أن المراد بالمبتاع المشتري قرينة الإشارة إلى البائع، قرينة الإشارة إلى إيش؟ البائع، لما قال عليه الصلاة والسلام من باع، من باع، إذن المبتاع هو من؟ المشتري. وضح؟ الوجه الأخير في فقه الحديث، استدل جمهور العلماء بمنطوق هذا الحديث أن من باع نخلا وعليها ثمرة وقد أبرت، لم تدخل الثمرة في البيع، لم تدخل الثمرة في ماذا؟ في البيع، بل تستمر على ملك البائع، ليست من نصيب من؟ المشتري، إنما تبقى في ملك من؟ البائع. واستدل بمفهومه، هذا منطوقه، المفهوم أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع، أنها تدخل في البيع، فتكون لمن؟ للمشتري المبتاع. وضح؟ هكذا قال جماهير العلماء. خالف في هذا الإمام الأوزاعي والإمام أبو حنيفة، خالفا فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده، أبر أو لم يؤبر، كله لمن؟ للبائع. ابن أبي ليلى، هذا قول ثالث، عكس، ابن أبي ليلى عكس فقال تكون للمشتري مطلقا، مؤبرة ولا غير مؤبرة. واضح؟ هذا إذا ما قيل أنه قد باع النخل، أطلق لفظ البيع على ماذا؟ النخل، من غير تعرض لذكر الثمرة، ترى هذه ثمار مؤبرة، هذه غير كذا. إذا اشترط المشتري على البائع بأن قال اشتريت النخل بثمرتها، ها، فإن الثمار تكون للمشتري، قال إلا أن يشترط المبتاع، إن اشترط فإنها تكون ماذا؟ تكون للمشتري. إن شرطها البائع، إن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له، كانت له، يقول لا هذه التي أبرتها ليس كذلك، فهي تكون لمن؟ للمشتري. الإمام مالك رحمه الله خالف في هذا ويقول أو قال لا يجوز شرطها للبائع. إذن يستفاد من هذا الحديث من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان، من المنطوق حكمان ومن المفهوم كم حكم؟ حكمان. أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء، بمفهوم ماذا؟ الاستثناء. ونبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيها مهم، فقال تنبيه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه كما قلنا شقه ثم الريح نقلت إليه ماذا من طلع الذكر فتأبرت النخلة، قال لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به بالحكم الذي تقدم، وضح؟ سواء أبره أو تأبر بإيش؟ بنفسه، وضح؟ والراجح من هذه الأقوال التي ذكرنا هو قول الجمهور، وأما قول الأوزاعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى فكما قال العراقي في شرح الترمذي الحديث حجة على أبي حنيفة والأوزاعي، حجة على أبي حنيفة والأوزاعي، وذكر بعد أن نقل كلام ابن أبي ليلى وهو العكس قال والحديث حجة عليه أيضا. إذن ظهر بهذا رجحان القول ماذا؟ الأول، وقول جمهور العلماء. لهذا قال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله متعقبا كلام ابن أبي ليلى قال هذا القول مخالف للنص الصحيح فلا يلتفت إليه. وقال الحافظ ابن الملقن في الإعلام قوله مخالف لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث، يعتذر له رحمه الله الجميع. نقف عندها.